السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساء معكم يطيب ولقاء بكم يتجدد. وهذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج النفس والحياة. موضوعنا اليوم هو أنتم، استشارات نفسية. كثرت علينا الرسائل فمضطرين أن نلغي بعض الحلقات وبعض المواضيع اللي عندنا حتى نتواصل معكم بشكل أكبر. في البداية نرحب بالضيف الدائم لهذا البرنامج الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور استشاري الطب النفسي والمشرف العام على مركز مطمئنة الطبي بالرياض. مساك الله بالخير أبو علي.
مساك الله برضه والعافية، ومرحبا بك والسادة المشاهدين.
فيه الحقيقة أسئلة كثيرة وإيميلات كثيرة تأتي، لكن قضية الضغط النفسي، يعني هناك ضغط نفسي رهيب على مجموعة. أنا الآن لا أأتي بسؤال واحد، مثلا سؤال زينب ولا سؤال هدى ولا عبد المجيد، لا، أنا أتكلم أن كل هؤلاء يتكلموا عن ضغوط نفسية. إحنا تكلمنا عن مهارات التعامل مع، لكن أريد إشارة بسيطة قبل أن ندخل في الاتصالات وقبل أن ندخل في الإيميلات والرسائل الإسمس.
البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإنسان وهو في رحلته هذه في الحياة يمر بمجموعة من الضغوط، يتجاوز بعضها ويفشل في بعضها وينجح في جزء من بعضها أيضا. هذا الإنسان حين يمر بهذه الضغوط يمر بثلاث مراحل حسب تقسيمات علم النفس في هذه القضية. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستجابة للإنذار، يأتي الإنذار بالضغوط النفسية، والاستجابة تأتي عبارة عن تعبيرات من الجهاز العصبي، زيادة في خفقان القلب، هناك رعشة، ربما تنميل في الجسم، زيادة في النبض أو غيرها، وهذه عبارة عن ردة فعل طبيعية مؤقتة تنتهي بانتهاء ذلك الضغط. إذا استمر هذا الضغط وازداد هذا الضغط واستمر واستمر واستمر، ننتقل إلى مرحلة المقاومة. يبدأ الجسم يقاوم ويبدأ يعبر عن مقاومته بأعراض جسدية مستديمة، يشتكي من آلام في البطن، آلام في الظهر، وهن عام في الجسم، ويبدأ أيضا آلام نفسية، ضيقة في الصدر، ملل، إعياء من غير تفسير له، قلق من أشياء ما كان يقلق منها في العادة، يضيق صدره من أشياء ما كان يضيق صدره في العادة. لم يصل إلى مستوى الكآبة والقلق بالتعريف الطبي المرضي، لكن هذا الإنسان قد تغير. الأشياء التي كان يحبها ليس بالحب نفسه كما كان في السابق، ويبدأ تدريجيا هذا الإنسان. لما يتدرج فيه الأمر يدخل في المرحلة الثالثة، ما تسمى بمرحلة الإعياء، وإذا به يسقط، وهذا الإعياء يتبين على هيئة أمراض نفسية وربما أمراض عضوية. الأمراض النفسية القلق أو الكآبة أو غيرها من الأمراض التي عنده استعداد وراثي للإصابة بها، وأيضا الأمراض العضوية. من سمات الإجهاد النفسي عبد الله،
زي إيش الأمراض العضوية دكتور؟
نعم، الأمراض العضوية مثلا زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري، وإذا كان عندك مرض السكري استجابته للدواء تكون أقل، فتحتاج جرعات أكثر من الدواء.
يعني الحين لو معلش قطعتك في هذه، الآن مرض السكر يعني الضغوط النفسية الكبيرة، في البداية واحد سليم يعني قد يصاب بمرض السكر نتيجة الضغوط،
استعداد اللي عنده استعداد جيني للسكر إذا صيب بضغوط نفسية شديدة تفجر ذلك الاستعداد. ولذلك من عنده وراثة لمرض السكر يجب أن يستخدم الوقاية النفسية لتخفيف نسبة الإصابة أو تأخير تفجير ذلك المرض، لأن السكر إذا صابني في 20 غير لما يصيبني في 40، لأن مرض السكر هناك عنده أثار بعيدة المدى، فلو بدأ في 20 بعيدة المدى تظهر في 30 في 40، لو بدأ في 40 بعيدة المدى تظهر في 60، ولو كان هناك برنامج غذائي ورياضي وغيرها ربما لم تظهر ولا حتى بعد إلا بعد الوفاة، إذا كانت ستظهر بعد الوفاة. فلذلك يجب على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر.
وحتى العلاج نفس العلاج قد يعني يتأثر قوته وجرعته حسب الضغوط النفسية للمريض.
نعم، معروفة أن الضغوط النفسية تزيد نسبة السكر في الدم، فتحتاج نسبة أنسولين أو عقاقير التي تستخدم في علاج ارتفاع السكر. قد تعجب حتى التئام الجروح، الإنسان عنده ضغوط نفسية نسبة التئام الجروح تقل، حتى نسبة الولادة ونسبة العقم تزداد عندما عنده ضغوط أكبر تماما، نسبة الإجهاض تزداد. هناك بحث علمية تكلمت عن كل شيء تقريبا، حتى الإصابة بمرض السرطان، أن الإنسان نسبة التشافي من هذا المرض من عنده ضغوط. ومن هنا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر بطريقته الأريحية يخفف من نسبة الضغط. ولذلك أيضا هناك عندنا برامج الاسترخاء، هناك برامج التأمل، أن يجلس الإنسان متأمل ما يسمى بغرفة انعدام الضغط، ألا يوجد أي ضغط من أي وسيلة، وتقطع تفكيرك بكل الدنيا. في طروحة علم النفس هذا ما يسمى بالتأمل. هناك مناهج العلاج بالاسترخاء، الاسترخاء العضلي والاسترخاء الذهني. صدقني من هذا المنبر وأنا متخصص في هذا، أن ركعتين خاشعتين، لا أقول خائفتين، خاشعتين، لا أقول راجيتين لله بشيء ما، إنما خاشعتين تصليهما لطلب المتعة الربانية، مش لطلب شيء ما أو خوف من النار أو طلب للجنة، استمتاع. رحنا بها يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ تتنزل علي الساعة معنى الركعتين في هذه اللحظة أن تكون ركعتين للمتعة، أن أستمتع بالركعتين، ليس خائفا من النار، ليس أطلب ربي أن أنجح، هذه لا تؤدي إلى الاسترخاء.
جميل.
هي عبادة، لا نختلف عنها، لكن استرخاء الحقيقة أن يصلي ركعتين لهدف المتعة، زي الواحد ما يكلم محبوب، صديق أو زوجة أو غيره أو أخته أو أمه، تماما يكلمها للمتعة فقط، ليس راجيا شيئا ما، لا خائفا من شيء ما، لا قائما بواجب ستحقق شيء يفوق ما نريده نحن في أطروحة علم النفس والطب النفسي. أنا لا أقلل هذه الأطروحة، لكن هذه الركعتين الخاشعتين تصب في التعريف النفسي الحقيقي، وتتميز عن أن التعريف النفسي يعالج النفس والجسد، لكن الركعتين الخاشعتين تضيف الجانب الروحاني. الركعتين الخاشعتين تضيف قوة كبرى، أكبر من قوة البشر. في البرامج النفسية أقارن نفسي بعبد الله، أقارن نفسي بأخي المصور هنا بالمخرج، لكن في التعامل الروحاني أنسى عبد الله والمخرج وغيره، ولا أتذكر إلا عظمة رب العالمين الذي يتصاغر كل الناس عنده.
ولذلك يعني نحن محتاجين لإعادة استمتاعنا وتعاملنا مع العبادات حتى نعيشها نفسيا وتمدنا بإمداد روحاني غير طبيعي.
العبادة يا سيدي في تقييم ورؤية النفسية لها هي متعة لا واجب. أصل العبادة متعة، أصل العبادة هي تكميل لبنيتك النفسية والحياتية والجسدية، لم تجعل العبادة أنها واجب عليك. لماذا؟ لأنك لن تزديد في ملك الله سبحانه وتعالى تعبدت أم لا، لكن إذا استمتعت بها قدرت على العطاء البشري، قدرت على النمو البشري، قدرت على العمارة البشرية. فأصل العبادة في مفهومي أنها لإمتاعك لا لإرضاء رب العالمين، وإمتاعك ينتج عنه التوافق البشري، ينتج عنه إعمار الأرض وغيرها.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال. هذه أخت، أو قبل هذا سؤال سريع، الأخ من السعودية يقول دائما تذكرون المرض الذهاني، ما هو المرض الذهاني والأعراض الذهانية؟
هو الاضطراب العقلي، يعني بعبارة مباشرة اضطراب العقلي أو أشبه ما يكون بحالة الجنون يعني. والإنسان في مثل هذا المرض يا عبد الله يكون ماذا عنده؟ يكون عنده ربما تصورات خاطئة يعتقدها اعتقادا جازما، يعتقد أن أحد سيضع السم في طعامه، أن أحد يطارده لما يمشي في الشارع، أن هناك كاميرات تراقب في بيته، اعتقادات ظنية خاطئة غير قابلة للنقاش، يجزم بها كما تراني أنا أمامك.
نعم.
قد يكون عنده هلاوس، ربما في سمعه يسمع أشياء تكلمه، كما تسمع صوتي يسمع أصوات تكلمه، ولذلك هو يتكلم مع نفسه. هو في الحقيقة لا يتكلم مع نفسه، إنما يتكلم مع هذه الأصوات، فهو يستجيب لها خطابا وحوارا. الأمر الآخر، قد عنده هلاوس بصرية يرى أشياء غير موجودة في الحقيقة، قد يكون عنده هلاوس شمية يشم أشياء غير موجودة حقيقة، هلاوس ذوقية يتذوق أشياء غير موجودة حقيقة، أو هلاوس لمسية يشعر بأشياء تلمس جسمه غير موجودة حقيقة. هذه الأعراض الأساسية، الهلاوس والضلالات وعدم أيضا استبصاره بمرضه، هي الأركان الأساسية مع الاضطراب الشديد في السلوك.
هذه أخت من السعودية تقول عمري 25 سنة، حاولت الانتحار مرتين بسبب ضغط أمي وجدتي، لدرجة أنهم لا يسمحوا لي بإكمال الدراسة ولا الزواج، علما أن لي أختين عمرهن فوق 35 وأحب الوضع، وأنا لا أريد أن أكون في غرفتي أكثر من ذلك، فقد تعبت من أن أصبر، يعني تريد الخروج من البيت.
أنا أعتقد أنه مطلب طبيعي أن تريد الخروج، لكن طريقة تعبيرها عن طلب الخروج بالانتحار هي غير سوية.
طيب،
الطريقة السوية أن تنظر من هو الرمز في هذه الأسرة عند تلك الأم وتلك الجدة، هي قالت أظن، من هو الرمز عندها، وتتقرب إلى ذلك الرمز يكون هو المخرج. لكن هذه وسيلة تعبير غير سوية، بل ربما يقتنعون، ما أقول أنكم غير ناضجة، انظروا ماذا تفعل، فربما تكون دليلا عليها، يثبت نظرتهم أكثر مما هي تظن.
هذه أخت ذكرت معاناة طويلة، لكنها باختصار هي تقول زوجي مريض بالإيدز ولا أعلم ماذا أصنع، عندي أولاد.
ما المشكلة؟
هي لم تتكلم، يعني تقول ماذا أفعل، ما ذكرت أنه مريض في الإيدز وعنده وعندي أولاد، ما أدري هي قصدها أنه خايفة من انتقال المرض لها مثلا، أو هل أستمر معه في هذا الوضع أو الوضع النفسي، لأنه دائما مريض الإيدز يوصم بأنه إنسان منحط أخلاقيا ولذلك انتقل الإيدز له بطريقة غير شرعية.
أنا أعتقد أن المنحطين أخلاقيين كثر جدا، لكن هذا انحطاطه ظهر وأولئك لم يظهر فقط. هذا الذي حدث أن غيره قد ينام مع فتيات ما فيهن إيدز وهو قد نام مع فتاة فيها إيدز.
نعم.
فهو مثل غيره تقريبا وأكثر الناس يخطئون هذا الخطأ. القضية هل تاب إلى ربه؟ هل اعتذر إليها تماما؟ هذه قضايا أخرى. فإصابته في الإيدز هو عيب من العيوب لكنه لا يلغي هذا الإنسان. إذا كان إنسان حنون وبين شراكة طويلة وأخطأ هذا الخطأ وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى والله يقبل التوبة وأنا أحب هذا الإنسان وبيني بينه أولاد والناحية الجنسية عندي ليست مطلبا أساسية فأحيا وأستمتع، بل ربما قدم نفسه وهو عنده الإيدز أكثر من كان قبل الإيدز. وكم عالجت أناسا عندهم الإيدز تحسنت حياتهم الزوجية بعد الإيدز، قالت يا طارق قلت من زمان جاه الإيدز كنا انبسطنا، الناحية الجنسية نسيتها، افترضت أنها غير موجودة واستمتعت بالحياة تماما. فالبعض تكون هي ناقلة ولكن ليست ممكن أن تصاب، وهذا يرجع فيها الأطباء الأمراض المعدية، لربما يمكن أن تعيش الناحية الجنسية معه ولا تصاب بهذا المرض، لأنه لا يكتشف بالعادة إلا بعد فترة قد عاشرته مرات عديدة وتكون هي ناقلة لكنها غير. ولذلك هي ربما هالمرأة لو انفصلت لا يجوز لها أن تتزوج غيره، لأن ربما تنقل المرض.
ممكن تنقل المرض،
بعض النساء تكون ناقلة ولا تصاب، ما يسمى الكاجر هذا تماما، فربما تنقل لغيرها لكنها مع هذا الزوج وقد أصيب فأنا لا تنقله. عاد هل تعاشره بعدها وهل ممكن تصبح مريضة كما هو مريض أم لا، يرجع فيها إلى أطباء الأمراض المعدية هل تتم المعاشرة أم لا.
لكن كيف تتعامل مع نظرة الناس السيئة تجاه زوجها؟
هو يجب أن لا يعنى المرض ابتداء حقيقة، يجب أن يكون ستر على هذا المرض وتحفظ عليه تقديرا للنظرة الاجتماعية. لكن ماذا أعلن عند الناس؟ فالحمد لله انتهت القضية، كم أخطأ ناس في جرائم كبرى ثم عاشوها. القضية تكمن في افتراضها هي في قبول هذا الأمر والاستمتاع بذلك الزوج ولا عليها من هذه القضية، وتضع عليها إكس وتنطلق في حياتها. هي بخيار أن تبقى وتستمتع بمزاياه دون هذا العيب أو أن ترحل تماما. إذا رحلت هي خاسرة كثيرا، ويبدو من سؤالها أن محبة لهذا الرجل وهو محب لها. هو عيب لكنه ليس عيب النهاية.
يعني تقول أن الحياة ممكن تستمر، يعني
يجب أن تستمر في نظري أن الحياة مع هذا الرجل أولى من الحياة مع رجل متدين بذيء اللسان. لو أنا عندي زوج لبنتي، لو عندي بنتين، واحدة عندها زوج محترم بكل الصفات وعنده أصيب بالإيدز بسبب غلطة من الغلطات، وعندي بنت ثانية متزوجة لو إنسان متدين لكنه بذيء اللسان، قشاش، منافق، متعدي على الناس، نمام، مغتاب، كل الصفات الأخلاقية سيئة، وخيرت أن أطلق واحدة منهم سأطلق هذه بلا شك. لماذا؟ لأن صلاته لربه وأخلاقه لابنتي تماما. إذا هذا الإنسان قلوق فهي شراكة. تتخيل أن زوجها مريض بمرض معين، مثلا أصيب بحادث سيارة وصار عنده ضعف جنسي، هل تتركه؟ هذا من عدم الوفاء. فهذا نفس الشيء، عجز جنسي بشكل آخر، وتاب إلى الله يتحسن في تعامله. ومرضى الإيدز ترى يعيشون حياتهم عادية، ترى يدخلون المجالس وموجودين في المجتمع ما تعرفونهم، لأن مرضى الإيدز قد يقتل أناس ولا يقتل آخرين ويعيشون في هذا المرض ويستمرون. هناك من عاش 20-30 سنة بهذا المرض،
يعني ممكن يستمر
يعيش عادي نعم ولا تشعر به، ويدخل بالمجالس والأعياد وصلاة الجمعة،
لأنه الإعلام يصور لنا أنه هي مجرد أنه يصاب بالمرض يتحول إلى مجموعة من البثور ومجموعة من الأعراض التي تنتهي في الموت سريعا.
حسب قوة المناعة عند الإنسان هي درجات. نعم. ويرجع فيها أطباء الأمراض المعدية، لكن هناك يمكن قناة الجزيرة قبل يومين ثلاثة أظهروا واحد 20 سنة وطبيعي شكله تماما.
جميل. المفارقات هنا سؤال غريب، يعني هذه واحدة شوف تتمنى أن زوجها يصاب بمرض السكري، مرض السكر، حتى ما يتزوج عليها وهم أعمارهم كلهم في الثلاثينات، يعني تريد أن يصاب بالمرض لأنه يبدو أنه حتى يضعف القدرة الجنسية عنده حتى ما يتزوج عليها.
ومن قال للنساء أن الرجال يتزوجون لأن عندهم قدرة جنسية؟ لأن عندهم شهوة. السكري لا يضعف الشهوة إنما يضعف الانتصاب، ولو ضعف الانتصاب هناك الأدوية الآن التي تؤدي الانتصاب، فياجرا، سيالس، غيرها.
لكن هذا التفكير، أنا أريد هذا التفكير، أنه تتمنى لزوجها المرض حتى يضعف ولا يستطيع قادر، هذه هي الفكرة يعني.
لا، الفكرة أحيانا حينما يوجد حب كبير عند إنسانة غير ناضجة تطلب هذا الطلب، أو حب كبير عند إنسانة ناضجة زوجها مميز ويفكر بالتعدد، فطبيعي أن تعبر بهذه الطريقة.
يعني قد يكون هو يعني هي لو قالت له بهذا الكلام ولا أرسلته لنا قد أكون أفترض أنه نوع من التعبير، لكن لما ترسله لنا قد يكون رغبة حقيقية.
رغبة حقيقية وترف وحقيقة عندها من الوقت أن تكتب مثل هذا السؤال وأن تحيا، وربما هي تعيش معاناة زوجها، يبحث من زوجها إلى أخرى ومن فتاة لأخرى ويبحث، فتعيش هذه المعاناة فوسيلة تنفيسية برسالتها إلينا.
ممكن أحس بتنميل في رأسي وأشياء.
عبدالله لن تدرك بشعور النساء، وأنا أقول دائما للأخوة الفضلاء دائما، يا أخي أبغى أتزوج زوجتي رفضت، أقول إذا أردت أن تشعر بشعور الزوجة فتخيل زوجتي زوجت عليك، تخيل. فمن يريد أن يقدم على التعدد حقيقة يجب أن يتخيل أن زوجته كأنها تزوجت عليه. أنا أدرك أن الإسلام أباح الرجل التعدد ولم يبح للمرأة لأنه اختلاط الأنساب تماما، ولأن المرأة لا يمكن أن تقسم مشاعرها والرجل يمكن أن يقسم مشاعره، لكن ليست القضية، قصدي من عنده جوهرة من النساء ويريد أن يتعدد فليتخيل هذا الشيء لكي يرى الأثر النفسي عليها.
أنت وجهة نظرك في التعدد كيف يا دكتور؟
التعدد في بعض الأحوال أنا رأيي أنه لؤم.
لؤم؟
نعم، لئيم بعض الرجال من يعدد على زوجته، وفي بعض الأحيان خاطئ من يبقى مع زوجته ويجب أن يطلقها وليس يعدد عليها، وفي بعض الأحيان الأمر مفتوح له. من تزوج بامرأة، وشرحت لك مرة من المرات، بامرأة مثل خديجة رضي الله عنها فمن اللؤم أن يتزوج عليها، وذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها. فمن تزوج بامرأة ملأت القلب والعقل فالأصل عدم التعدد، كان بكامل طاقته بكامل حاجته لدعم الشعوب والأمم والقبائل في ذلك الوقت له، لكنه ما تزوج. ولذلك كان ذلك عام الحزن حينما ماتت خديجة، وأنا ضد من قال مات أبو طالب وماتت خديجة، كان عام الحزن لأن خديجة قد ماتت وليس أبو طالب. أبو طالب الله سبحانه وتعالى فوق أبو طالب ودعمه، لكن حب خديجة، الحب هذا
يعني تماما. تقول أنه أثر موت خديجة أشد عن النبي صلى الله عليه وسلم من موت أبو طالب؟
لا يقارن مطلقا، وموت أبو طالب لم يكن مؤثرا حقيقة تأثير، هذه كتب التاريخ تنقل، لكن أنا كقارئ لسيكولوجية هذا النبي ولطبيعة تلك العلاقة، عام الحزن لموت خديجة، وإن قال المؤرخون أبو طالب وخديجة، يحترم أبو طالب، كان يرحم أبو طالب أو كان يرحم أبا طالب، يعني أنه ما أسلم أنه ما عاد، لكن ليست قضية كبرى عنده، كافر وانتهى، لكن القضية في الحب الخديجي، أنه ذلك كيف كان مكان يتذكره، كيف لما تأتي هالة أخت خديجة ويراها كيف يهفو قلبها، كيف لما عاش تعاتب فيا ماذا يقول كتاب التاريخ، فانتصب مقدمة شعر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت عائشة ما تريد من امرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها، فقال لا والله
ما أبدل.
شوف الأدبيات النبي صلى الله عليه وسلم قمة، لكن شوف مع هذه الأدبيات انظر الحدة، لا والله ما أبدل الله خيرا منها، يعني عائشة ما أنت أحسن منها، آمنت بي. وبدأ يذكر الصفات تماما، وكان يضع الصفات التي هي المرجعية في التقييم. ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل تماما أو غير راقية فالأصل هو الطلاق وليس البقاء. وأنا ضد حقيقة الإنجاب المبكر في الحياة الزوجية حتى يتأصل ذلك الحب وذلك المعنى. ومن تزوج امرأة ملأت القلب أكثر من العقل أو العقل أكثر من القلب فالأمر مفتوح، لكن أصحاب الشخصية الحساسة غير مناسب لهم التعدد.
إيه صحيح، الشخصية القلقة غير مناسب أنه يتعدد.
إيه.
لكن أنت كقارئ متخصص، وعندما يعني أنت أغريتني بهذا السؤال، أنت كقارئ متخصص وعندما تقرأ سيكولوجية النبي صلى الله عليه وسلم ونفسية هذا الرجل العظيم، من أجمل الأشياء اللي تشوفها فيه، يعني دخلنا معك إلى هذا الباب.
من أجمل ما أجد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاقه المنسية. حينما يتحدث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه بالأمانة، بالحب، بالعطاء، هناك أخلاق منسية، وهذه إن شاء الله نخصص لها حلقة نسميها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المنسية. وأنا دائما أنسى، أقول لك أفكار حلقات وأنسى،
حنا جدا مزدحم
جوال. من أخلاقه المنسية الرقي، كان راقيا، لكن لأن مجتمع حنا غير راقي بتركيبتنا عموما نغفل عن هذه الصفة، كان مداحا صلى الله عليه وسلم، يتلذذ بالمدح، لكن هذه الصفة لا توجد عندنا لأن مجتمع انتقادي، فنبحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ضد هذه الصفات، احثوا في وجوه المداحين التراب. يا جماعة، وجوه المداحين مقصود فيها الكذابين، لكن المدح في مكانه هذا مطلب أساسي. يا عبد الله، ما يذكر فيك الصفة الجيدة من إنسان محترم تدفعك إلى العمل والعطاء.
صحيح.
كان مداحا، نعم أخو العشيرة فلان، نعم كذا نعم كذا، لو كان معه رجال وقس عليها. أيضا صلى الله عليه وسلم كان يقدر الطبيعة المجتمعية، كان دائما يوصف بالرحمة ليس فقط رحيمة، كان يقدر البعد الاجتماعي، ولذلك الذي بال في المسجد لم يكن رحيما معه وإنما كان يقدر البعد المجتمعي، لأن عند البادية من الطبيعي أن يلتفت ويتبول وهو قريب منك، تجدهم في الشوارع في الخطوط السريعة يتبول على الشارع عيني عينك هكذا. لما ضربه الأعرابي التفت مبتسما ليس رحمة فيه بمقدار ما هي تقديرا للبعد الاجتماعي، فهو مقدر للبعد الاجتماعي صلى الله عليه وسلم. من صفاته الجميلة انشغاله بنفسه أكثر من انشغاله بغيره. من صفاته الرائعة التي أعشقها استمتاعه بالعبادة، مستمتع بالعبادة، يستلذ يعني يهيم بالعبادة. وذكرنا كلنا في الحلقة في حلقات ماضية وذكرتها أنت، أرحنا بها يا بلال، مطلب للراحة متعة، يعني الدين عنده متعة. لو ربينا أبناءنا وربينا أنفسنا أن العلاقة هي علاقة محبة وعلاقة متعة كما كان يحياها النبي صلى الله عليه وسلم لتلذذنا بها. ولذلك من ينقل لنا هذه الأحاديث ينقلها ثم يبدأ يخاطبنا باللفظ القوي، باللفظ العنيف، باللفظ الوعظي، بلفظ النار والجنة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش شيئا ما أنت تصفه بنكهتها كالشخصية. أرحنا بها يا بلال، يجب أن ترتاحوا وأن تكونوا قريبين من الله وأن تخافوا من النار. يا أخي ما لنا علاقة بالنار الآن. كان يتلذذ بالعبادة، كان يستمتع بها. تحقيق المتعة بالعبادة هي مطلب لكل إنسان، لكن الخوف وغيرها ربما تتكاسل بعض النفوس.
نحن نؤجل المتعة في هذا الحديث إلى تلك الحلقة الموعودة. هذا أخ من السعودية، رسالته قد تكون طويلة قليلا. أحس بتنميل في رأسي، أشياء تضايقني، أشعر بأني أريد أن أصرخ وكأني أريد أن أفقد، وكأني أفقد عقلي، يأتيني شعور غريب لا أفهمه، كأني فاقد كياني. وقد نصحني طبيب العائلة بعلاج تجريتول أو كذا ورفضت، وقال لي حاولي، هي يبدو أنثى، أن تنبسطي، وفعلا تحسنت كثير، ولكن أنا أحب أفكر كثيرا فترجع لي بأشكال مختلفة. أشعر كأن الأفكار تضغط على رأسي، أصبحت أكلم نفسي بالأفكار التي تأتيني، أحب تحليل الأمور مع الناس، أحب أن أعرف شخصياتهم ودواخلهم، أيضا أحب فلسفة الأمور. يعني باختصار هذه هي التشكيلة التي، كيف تراها دكتور؟
هذه تعاني من مرض الوسواس، ونوبة الوسواس التي عندها تتمثل بالشعور بأنها تريد أن تصرخ فجأة هكذا. بعض الناس عنده شعور وسواسي أو فكرة ملحة أو ضاغط داخلي أنه يصرخ، وذلك يتجنب حضور المجالس. يأتي لبعض الأطباء والأخصائيين يقول يا أخي أنا أرتبك عند الدخول المجالس، فيشخص أحيانا خطأ أنه رهاب اجتماعي، وهو ليس برهاب اجتماعي، إنما هو وسواس تمثل بمظهر الرهاب، فيعالج خطأ أنه رهاب اجتماعي. إضافة إلى عندها حالة نادرة أخرى، يشعر بتبدد الواقع، تشعر أنها فاقدة لكيانها، كأنها غير اتصالة بالوجود، كأنها شخصيتها متغيرة، كأن الوجود أمامها مثل المسرحية، كأنها في حلم، كأنها مستيقظة منه فجأة. هذا الشعور بتبدد الواقع والشعور بتبدد الشخصية، تأتي أحيانا على شكل مرض تماما، وأحيانا تأتي كعرض لمرض آخر، بعض أمراض القلق تأتي أو أمراض أخرى أكبر من أمراض القلق. فهذا الذي عندها. عملية تحليل الأمور وغيرها أعتقد ليست عندها هذا الشيء، حب تحليل الأمور، إن من عنده مرض الوسواس القهري يحاول أن يقاومه، والأفكار الكثيرة الوسواسية اللي عندها فتبدأ بمراحل التحليل كوسيلة تخفيف هذه الأفكار الوسواسية.
ذكرتنا في إمام مسجد رسالة مرت علينا بس ما طرحناها في البرنامج، كان يقول أني أنا أخرج للصحراء لوحدي ثم أصارخ، يعني أصرخ بصوت عالي وأكرر الصراخ، وهذه دائما يعني يمارس هذا الشيء بشكل دوري وبشكل ثابت. ما أدري يعني هي
إذا أردنا أن نشخص نبحث لماذا. بعضهم قد يكون عنده ضعف الثقة بنفسه فيخرج للصحراء لكي يكون أكثر ثقة فيصرخ ويرفع صوته.
هو لا يتكلم، هو لا يقول أنه يخاطب نفسه، لا، أنا أذكر الرسالة كان يصارخ يعني يصرخ.
بس لماذا يصرخ؟
ما أدري والله،
هل عنده هم وضيق فيكون اكتئاب؟
لا لأنه بشكل دوري يقول دكتور، يعني
لا، اللي يريد أن أصرخ هذا ما يحتاج يذهب الصحراء، ممكن يصرخ في بيته وغيره إذا كان وسواس، لكن هذا ربما عنده علة أخرى مصاحبة. لو الرسالة موجودة بشكلها الكامل ربما استطعنا أن نتأملها.
طبعا هذه في كثير الرسائل، الوسواس القهري كثير يا دكتور، كثير الأسئلة عن الوسواس القهري.
نعم،
يعني احنا تكلمنا حلقة أكثر من حلقة عن هذا الموضوع، لكن هذه الكثرة، ظروف الحياة وضغوط الحياة اللي تكلمت عنها تعقد هذه المسائل.
أنا أعتقد مش الوسواس القهري، الوسواس القهري وكل شيء كثير الآن هذه الأيام، تعقيدات الحياة فجرت ذلك الاستعداد. مثل عندي استعداد يا عبد الله الإصابة بالوسواس، عندك استعداد إصابة بالاكتئاب، أخي المهندس هنا بالقلق مع ضغوط الحياة وتراكمها، وهي تكلمنا عنها في حلقات الضغوط النفسية، تفجر ذلك الاستعداد فيظهر الوسواس عندي، القلق عندك، الاكتئاب عند زميلنا المخرج هنا أو غيره. فضغوط الحياة فنسبة كثيرة حتى في العيادات النفسية الآن مزدحمة جدا بالمرضى النفسيين رغم النظرة الدونية المجتمعية للمرضى النفسي.
ابني في الأول ابتدائي خجول في المدرسة، ما يدافع عن نفسه، إذا انضرب من أحد يخاف منهم، إلى الآن لا صديق له، لا يحب الخروج من المنزل كثيرا، كيف أشجعه وأغير من شخصيته؟
حقيقة هذه أزمة ضخمة، يجب أن يدرك ذلك الطفل، ربما عنده بدايات الرهوب الاجتماعي أو الشخصية تسمى الشخصية التجنبية. مثل هذا الوضع حقيقة لا أظن الأم ستكون كافية، يجب أن تستعين بمرشد وأخصائي نفسي.
لابد يروحوا
في المظهر هذا، نعم مبكر، لأن لن تستطيع أن تكون قادرة، لأن في العادة تربية الأمهات وتأهيلهم غير مؤهلات تربية الأبناء، فضلا عن تربية الأبناء اللي عندهم مشاكل نفسية.
هذه أخت من اليمن تقول أنه عندها بنت عمرها 9 سنوات، مستواها الدراسي عالي، لكن هذا المستوى لا ينعكس في الامتحان بسبب عدم الثقة، تعبت معها.
أحيانا بعضهم يكون عندما يسمى سمات الشخصية القلقة، وهذا يجعلها مترددة تماما، فنحدد سبب، هل هي البنت أن لا تنام جيدا ليلة الامتحان أو غيرها، أن وسائل المذاكرة فيها مشكلة، أم مردها إلى الطبيعة الشخصية، أم عندها افتراضات خاطئة فيما يتعلق بالمذاكرة، تراجع أيا كان السبب ثم يتجه إليه برنامج علاجي. إذا كان مجرد وسائل دراسية وغيرها، إرشاد تربوي من أحد المختصين الفضلاء التربويين يكفي، أما إذا كان مرتبطا بشخصيتها فأعتقد أحد زملائنا الأفاضل في اليمن المختصين النفسيين يباشر الحالة.
هذه في السعودية، وهذا أكثر من سؤال تكرر لكن يعني نفس الفكرة. السؤال: عندي ولد عمره 14 سنة، من يوم هو صغير وهو يحب يلبس لبس النساء، ماذا أفعل لكي يترك هذه العادة السيئة؟
حقيقة يجب أن يقيم نفسيا هذا،
قد عمره 14 دكتور كبير يعني.
أي نعم، من يجب أن يقيم نفسيا، لربما يكون عنده اضطراب في الهوية. اضطراب الهوية أن هذا الولد يشعر أنه بنت، عقيدته الداخلية أنه بنت وليس ولد، لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذا، فهذا اضطراب الهوية، وعلاجه في الفترة المبكرة أحسن من الفترة المتقدمة. أحيانا قد يكون لا عند توجه جنسي مختلف، أنا متوجه جنسيا
يعني شذوذ، يعني
أحيانا يكون شذوذ فيجذب الأولاد بهذا اللبس، أحيانا لا، هناك يكون عنده انحراف جنسي، بعض الناس ما يحقق شهوته الجنسية حتى يلبس لبس النساء.
كيف لو وضحت لنا أكثر؟
ما يسمى الفتشيزم هذه، بس ما أدري بالعربية وش معناها،
يعني يحقق رغبته ذا باللبس،
الوصول إلى ذروة الجنس أو ما يسمى حالة الشبق أو القذف أو غيرها لا تتحقق إلا عند لبس زي النساء، أن يعني يلبسها هو نفسه، فيمارس العادة السرية ولابس زي النساء.
وهذه علاج هذه وعلاج هذه وعلاج هذه، طيب الولد هذا كيف يتعامل معه؟
حسب المرض، حسب العلة نحدد.
أنا أخطرها إيش يا دكتور؟
أخطرها اضطراب الهوية، أن يشعر أنه أنثى وليس بذكر، فيعتقد اعتقادا جازما أنه أنثى من الداخل، فهو يلبس هذا الزي، لا يستطيع أن يلبسه أمام الناس، الناس تفترض أنه رجل وفي باطنه يفترض أنه أنثى، فيحيا أنوثته حينما يكون بمفرده فتكتشفه أمه، هذا ضروري يقيم نفسيا ليحدد يعني أين العلة.
من الضروري أنه يراجع دكتور،
جدا ضروري، هذا لازم، جريمة عدم مراجعة الطبيب نفسي هذا الولد، لماذا سنسيت بقية عمره إن لم يعدل هذا الشيء.
أم سلمة من قطر.
السلام عليكم.
والسلام علينا وسلمة.
عليكم السلام.
ممكن أكلم دكتور؟
الدكتور يستمع لك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أختي الكريمة. يا مرحبا.
معلش بس بسألك سؤال، أول سؤال بالنسبة لبنتي هي عندها 3 شهور تقريبا، كنت عايز أعرف إيه الطريقة الصح اللي أعرف أخليها لو بتعمل حاجة غلط أنهيها عنها، لأني جربت مع أسلوب إن أنا أطنشها ما بطلتش، أزعق لها بتعمل أكتر وتضربني أكتر، فمش عارف، أنا عايز أعرف في السن ده بالذات إيه الطريقة الصح اللي أقدر أنهيها عن عمل غلط هي بتعمل.
عمرها 8 شهور هي؟
سنة
سنة وثلاث شهور. أيوة. السؤال الثاني، أنا متجوزة بقالي 2 سنين، الحمد لله جوزي كويس جدا وطيب، ربنا يبارك فيه يا رب، بس هي في مشكلة صغيرة بس يمكن بالنسبة لي وبالنسبة له شوية. أنا من صغري البيت عندنا ما كانش فيه اللي هي الحنية والحميمية قوي، يعني ما أذكرش مثلا إن ماما خدتنا في حضنها كتير، ما سبتني ولا أنا أروح حتى لما تزعل مني أو تغضب عليا، ما فيش إن أنا أروح أصالحها، اخواتي كانوا يروحوا يصلحوها، انا لا، كان فيها حته العند دي شويه.
ايوه.
جوز بقى على العكس، عنده البيت عندهم يعني على طول، فراحوا في الجايه مامته تبوسه يبوس اخته ياخدونه بعض كلام حنين في بينهم وبين بعض حنين. المشكله دي بقى بواجهها وانا متجوزه، مشاعري انا ماسكه عنه شويه، يعني هو ممكن الله يبارك فيه على طول يقول لي كلام كويس، على طول حنين معايا، على طول يطبطب عليا. انا ممكن مش معنى كده ان انا ما بحبوش، بالعكس انا بحبه جدا جدا جدا، بس ما عنديش الاسلوب او الطريقه اللي بعبر بيها زيه. هو عنده اسلوب راقي جدا جميل جدا في التعبير، وعندي لفتات بسيطه بتبقى جميله جدا وبتفرحني. انا ببقى نفسي اعمل كده وببقى مركزه ان انا اعمل كده، بس ساعات بنسى او طبيعتي هي اللي بتغلب عليا، مش بعرف اعبر عن حب اللي جوه دي. ما ايه، ممكن بحس ان انا بحبه قوي، بس هو حبه ظاهر عن من ناحيته هو ليا اكتر ما هو ظاهر مني دي. ودايما بيبقى كلام احيانا بيغضب من الموضوع ده وبيتضايق وبياخد جنب وبيبقى مع حق، بس مش عارفه اعمل ايه، وبيبقى خايف ان انا ابقى برضه ناشفه وكافه مع بنتي. يقول لي لا خديها، انت بتسيها النهارده ولا لا، حضنتيها ولا لا. فعلا الاحظ نفسي ممكن الاقي طول اليوم ما بتسهاش او ما حضنتهاش.
طيب
انت عارفه اتصرف في الموضوع ده ازاي؟
واضح يا ام سلمى. طيب شكرا يا ام سلمى. معنا منى من سوريا. اهلين يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا.
يعني والله ما اقدر اقول مشكلتي تحت الهواء، بس محتاج.
طيب لا لا، احنا الان على الهواء، اذا تحت الهواء مش احنا الان على الهواء، هذه حتعرض.
طيب 20 مره اتصلت مركز مطمئنه ما اقدر احكي مع الدكتور.
طيب هذا العتب حيوصل. يلا دكتور
ان شاء الله.
يا عتبي. طيب شكرا يا شكرا يا منى.
يعني خلينا نجاوب على عتب منى الان حقيقه. طيب. بعض الاخوان يقول نتصل عليك في العياده ما ترد علينا. يا عبد الله، اذا عندي مريض لا يمكن ارد على متصل. انت يا عبد الله لو قدامي وجاي تشكي لي مشكله وعندك معجز قدامي وعندي تقريبا 20 تلفون على مدار الساعه قاعده ترن، واشيل تلفون ورا تلفون، هل ترضى يا عبد الله؟
لا اطلاقا.
نفس لما تكون انت جاي عندي ضيف في البيت وداخل طالع على بيتي وقاعد مع اولادي اشرب قهوه معاهم وارجع لك اشرب وكذا، ما عاد ارضى. نفس الشيء، فانا ارد على التلفون اذا ما عندي مريض. اذا عندي مريض عندي فريق عمل كامل مكون تقريبا من 29 اخصائي واخصائيه وطبيب وطبيبه مستعدين على مدار الساعه يردون. لكن بعض الناس يقول لازم لا ترد علي. يا اخي هؤلاء فضلاء ومميزين ورتب استشاري وغيره، ومن الذين اثق فيهم كما اثق يعني بما اراه بعيني من التميز الذي عندهم. فاذا كان ما عندي مريض انا ارد، لكن عندي مريض من هذا المنبر اقول لن اقل من شان من امامي واقعد اعطي استشارات عبر الهاتف.
طيب
تكون هذه واضحه.
ام سلمى يعني عندها جزئيتين، الجزئيه الاولى بنتها عمرها سنه وثلاث شهور تريد ان تنهاها عن اشياء معينه ولا تستطيع. هل بالضرب؟ هل بالنهر؟ هل بيرفع الصوت؟ شيء حار او عقوبه معينه؟
لاحظت يعني عروض ام سلمى هي بالتطنيش ازعق لها كذا، لم تقل احضنها احبها تماما لانها لا تقدر على الحضن كما راينا بعد ما استمرت في السؤال. ما قالت احبها، ما قالت اعطيها هديه. ان المجموعه من الخيارات الايجابيه ومجموعه من الخيارات السلبيه، لم تعرض لنا الى الخيارات السلبيه. لم تعرض الخيارات المحببة التي يعشقها الطفل. في هذا العمر لا ينفع إلا أن يعطى الحب. هذا العمر لا يربى، الطفل لا يدرك، أشبه ما يكون بالبهيمة هو يستكشف ما حوله. إذا أقبل على شيء غير محبوب تماما أو خطأ، يقدم له شيئا من المحبوبات المشتركة بيننا وبينه تماما، فيعطى هذا المحبوب ويلهى عن هذا الشيء، فيبدأ نوجه سلوكه حتى نشكل ذلك السلوك.
يعني مبدا انه اللهي عن الشيء الخطا، هذا هو الافضل.
هذا بشكل عام ليس لام سلمى. هذا بشكل عام حينما يكون عندي طفل اعطيه شيئا من المحبوبات المشتركه بينه.
هذا الى عمر كم يا دكتور؟
هذا يستمر 3-4 سنوات.
جميل.
تماما. نوجهه للامور الصائبه عن طريق تقديم المحبوبات له وربطها المحبوبات بالاشياء التي نرغبها. تماما. اما بالنسبه للاخطاء فلا يعاقب له. بترت يد انسان يضرب طفل في اعمار مبكره، خطأ جريمة نفسية وشرعية بكل المقاييس. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط، ولا طفلا ولا غيره صلى الله عليه وسلم، وحتى بالأبعاد النفسية ما في ضرب. الأمر الآخر لأم سلمى، ماذا أقول؟ يعني حين نتكلم بشكل عام اللي قلناه لأم سلمى، ممنوع لها، هي لشخصيتها ممنوع أن تضرب، ممنوع أن تطنش، ممنوع كذا، لأن أصلا هي على جرف انهار، هي شخصيتها ناشفة، تربيتها خالية من الحنان، فهي جاهزة للتطنيش، جاهزة للزعي، جاهزة لكذا لكذا لكذا. فمفروض أم سلمة دائما تعطي نقيضة ما تشعر به لهذه الطفلة. إذا شعرت بالغضب تعطيها الحب، شعرت بالزعل تعطيها الحب، كل شيء دائما تعطيها الحب، لا تعطي سوى الحب. اللعب مع هذا الطفل، الاستمتاع مع هذا الطفل، ثم تكسر هذا الصنم الذي اسمه أن أسرتي كان فيها كذا.
أنا أريد أن ندخل، يعني اسمح لي بس أن نأخذ أم محمد ثم أن ندخل في القصة الأهم والأكبر اللي عند أم سلمة، وهي مشكلة التربية الأولى. أم محمد أهلين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا أم
محمد، وأنت بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. الدكتور يستمع لك، تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأنت بخير.
وأنت بسلام وعافية وصحة وإيمان.
صحة والعافية. أنا عندي بنت عمرها 25 سنة. من فترة سنة تقريبا عملت رجيم حاد، وصرنا إلا يعني لا تسوي رجيم قوي عشان شعرك ما ينزل. فبعدين صار شعرها يتصاب تصاب طبيعي بعد أي رجيم. المشكلة إنه من العطلة الصيفية لهلأ جايتها أزمة نفسية على شعرها، يعني بتضلها تبكي وتدي على حالها بالموت. هلأ هي على أبواب تخرج، يعني عندها الترم خلاص تتخرج من الجامعة، وعندها ولد عمره 2.5. المشكلة إنه يعني تكلمنا معها بعدة أشياء إنه نقنعها، لا بالمنيحة اقتنعت ولا بالعاطل اقتنعت، ما في غير قاعدة عم تبكي وبس، نفسيتها معقدة، حتى مش منتبهة لا لزوجها ولا لولدها. فهي طبيعتها إنها حساسة. يعني من حتى لدرجة إنه كانت أول شيء تخصص كيمياء سنتين، وبسبب دكتورة بالجامعة تركت التخصص وانتقلت تخصص ثاني وعادت من أول وجديد. فكيف نتعامل مع هذه النفسية؟
طيب زارت طبيب نفسي ولا شيء؟
لا والله ولا شيء، بس زارت دكتورة شعر وقال يعني شعرك عادي ما بهالتساقط اللي كتير.
طبيعتها هي دقيقة جدا في أمور حياتها،
كتير دقيقة وممتازة بدراستها، يعني من المتفوقات.
جميل،
بسيطة. يعني حتى أيام الاختبارات إحنا بنعيش بأزمة بنعيش. جميل. يعني بدو كلمة تحفظ، وحدة بجامعة كلمة بتحفظ.
هذه يا أمي بنتك هذه مشكلتها ليست بالرجيم، مشكلة بنتك حتى قبل الزواج، المشكلة في شخصيتها. اسمعيني شوي اشرح لك فيها شوي. طبيعة شخصيتها ما تسمى الشخصية القلقة، تكلمناها عدة مرات. هذه الشخصية تكون حساسة دقيقة مثالية. وهذه البنت حقيقة أنا في نظري أن الله سبحانه وتعالى قدر لها زوج حنون وطيب وأليف. مع
مش لها الدرج الزوج.
أرجو أن ما يكون جزء من كفران العشير.
لا والله مش كفران العشير، زوجها يعني واقعي صراحة، ما طبيعي من هالشباب.
ينتقدها دائما؟
والله تعاون مع يوم شعرة مسكين، حتى وديها دكتور، أنا قلت له ما تحتاج، قال لي لا عشان ريح راسي.
لا قصدي ينتقدها كثيرا؟
لا والله ما ينتقدها،
يهينها.
بس أنا بعتري
واحدة لا يمه، لأن احنا فتحنا موضوع وأنا فتحت وأنت معي على الهواء قاصد ترى. هل يهينها كثيرا؟
لا ما يهينها، بس هي يعني بتأثر بوجباته صراحة، مقصرة هي بوجبات الزوج وبالطفل، يعني كل وجبات حطتها للدراسة بس.
طيب الآن بنتك تقول مقصرة بواجبات زوجها.
أنا إيه
مقصرة واحدة مقصرة بواجبات طفلها، هذا كلامك.
أيوه.
الرجل لا يهينها مطلقا، لا يغضب عليها مطلقا.
بلا يعني يغضب زوجها، ليش ما يغضب؟
أنا سألتك في البداية تقول ما يهينها،
يعني ما يهينها من غير سبب. أنا
قصدي يهينها بسبب ولا يغضب؟
أيوة
فقط
بسبب، مش بلا سبب، بسبب. يعني عشان أنا ما حرام، أنا يعني أشهد الكلام الحق، بهينا بسبب.
طيب بسألك يا أمي، لو عندك ولد يبغى يتزوج وعندك واحدة زي البنت هذه، تزوجيها ولدك ولا لا؟
لا بزوجها، لأن حنون كتير، يعني صحيح أنها حساسة زيادة عن اللزوم بس حنون كتير.
طيب ولو عندك بنت ثانية وعندك زي الولد هذا وتقدم واحد زي الشخصية هذه، تزوجيها ولا لا؟
لا بزوجها، شو المشكلة؟
طيب
بس أنا بدي الحل.
أنا أعطيك الحل الحين.
شكرا محمد. نرجع لأم سلمة،
نخلص أم محمد شاك مدامت
حارة
مدامت في الموضوع.
طيب تفضل.
أم محمد بنتها تعاني ما يسمى بالشخصية القلقة، وهذه شخصية حساسة دقيقة مثالية، وأعتقد زوجها متحملها لأنه يحبها كثيرا. لكن دائما عادة الأمهات وعادة البنات، والله لا فيه شيء، إيش في الولد ما قدرنا نلقى عيب. يعني تكلمت معها قالت يغضب إذا أخطأ، طبيعي نغضب إذا أخطأه، يعني ما لقت عليه عيب آخر. تماما. مع ان بنتها والله ما عليش، بنتي مقصره بحق زوجها، مقصره بحقه، ايش بقي؟ اجل زوجها قصر حق الزوج، والطفل ايش بقي من المزايا؟ قالت هي حنونه بطبعها، جزء من بنيتها انها حنونه، لكن ما راى ذلك الرجل هذا الحنان، رات الام الحنان. لربما الام رات حبها لبنتها تسميه حنانا، لكن هذا الرجل ما رأى الحنان.
يعني قد تكون بنت رائعة لكن ليس بالضرورة أن تكون زوجة رائعة.
وحتى التفاوض على بنت رائعة، البنت هذه دقيقة جدا، وسواسية جدا، همامة جدا، حتى دراستها قلبتها من شيء إلى شيء. مشكلتها في شخصيتها من قبل الزواج، وهي تعاني من الشخصية القلقة الوسواسية هذه، لربما صاب شيء من نفحات الكآبة، لكن إشكاليتها في طبعها الشخصية، وهذا الطبع جعل قدرتها على التكيف والتعامل مع الضغوط أقل. هذه الحالة يجب أن تعالج بالجلسات النفسية، لا تحتاج دواء في هذه المرحلة، وهي حساسة لشكلها ومظهرها، حساسية كبيرة.
طيب يعني أنت توصيها أنها تروح،
لازم تخضع لجلسات العلاج المعرفي والعلاج الاستبصاري لهذه
ولا
الحالة،
ولا تحتاج دواء
في المرحلة الراهنة. لا لا أنصح بدواء، لكن فيما بعد ربما لو صارت مقاومة أو وجد بعض نفحات الكآبة لربما كان الدواء إضافة ضرورية لمثل هذه الحالة.
أختي سارة من السودان.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بأهل السودان. السودان مقصرين معنا في الاتصالات. تفضل يا سارة.
الله يعافيك. بس كنت داير استفسر عن دكتور طارق.
الدكتور يستمع لك، تفضلي.
أيوة تعال يا دكتور.
مرحبا.
انت قلت انك بتجي السودان، لكن احنا يعني انا بقرا في جامعة الخرطوم وما حصل خالص، يعني عرفت انك جيت وكذا، فما بيكون في اعلان عن اتصال وكذا.
لا يا اختي، انا حاضرت في جامعة الخرطوم، حاضرت في جامعة الرباط، حاضرت في افريقيا العالمية، حاضرت في صالة الشارقة عدة مرات.
ايوه بس احنا ما كان بيجي يعني بجد بحس شديد انه عرفت انك بتصل، واحنا ما بيكون عندنا بوصولك عن السودان.
واستمتع جدا أيضا في السودان، ولي رفاق جميلين، وإن شاء الله أعرفك على واحد منهم، هو منارة اسمه عبد الحي يوسف، تعرفينه؟
معروف.
أيوة.
شيخ طبعاً. شيخ جليل علامة
معروف
ويتميز بشخصية مرنة، يعني علم مع شخصية، يعني تجد فيها الأريحية الجميلة، وقدم له أجمل تحية من هذا المنبر. فإن شاء الله
عندي سؤالين يعني.
تفضل يا سارة.
السؤال الأول، احنا عندنا صديقتنا في الجامعه.
قبل يا ساره بسالك سؤال خارج انت، هل انه ما تجي وما تجي نوع من التكتيك علشان نهتم بالسؤال، ولا لا يعني جايبتها كذا بس؟
بس ممكن بس ما اعيد السؤال لو سمحت.
اقول انت سالتي عن الخرطوم ما تجي يا دكتور، هل هو نوع من التكتيك علشان نهتم بالسؤال، ولا لا يعني هذه انت جايبتها بشكل عفوي؟
لا عفوي.
طيب تفضل يا ساره.
طيب اول شيء بتجي عندنا صديقتنا في الجامعه بتجي معانا، اكتشفنا انها يعني بتكذب بشكل مبالغ فيه، يعني حتى لدرجه انها يعني دخلت ناس في مشاكل. ف يعني مثلا كانت سالت، هي بتتكلم في النت كثير، وهي يعني بس مشكلتها انها ما جميله، يعني شالت صورة واحدة وخدتها وفي النت عرفت انها بصورتها. يعني لما جينا واجهناها وقلنا لها انه الصور يعني انه انت عملتي كده وكده، رفضت تماما. وصراحة الاحتمال احنا شدينا عليها شديد، وواجهناها كنا مجموعة من البنات من واد، انت كذبتي علينا وانت كذاب وكده يعني، فما عارفة. ولما في النهاية لما ضغطنا عليها شديد قلنا لها، قالت لي انه هي بتنعرج مع دكتور نفسه، واحنا متوقعين انها كذابه برضه يعني، فما عارفه كيف اتعامل معاها.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا صراحه عندي صديقتي شديد اتوفى للوالده، فهي خاصه في حاله ما عارفه كآبه، ما يعني دائما بتكون معانا وما معانا، حتى هي رفضت انها تواصل تعليمها يعني معانا، لكن في النهايه رجعت بس برضو ما بتنتبه للمحاضرات، فما عارفه كيف يعني ممكن.
من فتره طويله مات ابوها؟
لا توفى الاحد الفات.
قريب يعني؟
ايوه قريب. فما عارفه كيف، حتى احنا ما قادرين نتعامل معاها، وكانت فيها تواصل معك في الحل، الموضوع قريب.
طيب شكرا. يعني احنا توقعنا انه تسألي عن نفسك، لكن ما شاء الله انت حريصة على صديقاتك يعني. شكرا يا سارة.
شكرا
يا سارة. شكرا. طيب معلش ما راح نكمل مع سارة، راح نرجع لأم سلمة من قطر. هي تتكلم انه الجميل في أم سارة او أم سلمة انه تعترف بأن زوجها هو كذا، ما تكابرت، قالت فعلا انا في مشكلة، زوجي حنون من بيئة حنونة، متعود على الحنان، يعبر عن الحب بطريقة جميلة ورائعة جدا. أنا لا أستطيع أن أكون تلك المرأة التي يعني تستحق ذلك الزوج.
أي بالنسبة للأم سلمة مع زوجها أبو سلمة ونسميهم نعم. البنت الصغيرة ربما هي سلمة نعم. ما في عندهم غيرها
ما في لأنه سنتين هو تكون متزوج وهي سنة وثلاث شهور.
التعبير عن الحب يجب أن يكون اتفاق بين الزوجين. أنا عندي فلوس قد أعبر عن حبي بفلوسي. زوجتي عندها حنان ربما تعبر بحنانها. لنفرض واحدة زوجها ما عندها رومانسية أو زوج ما عنده رومانسية تمام لكنه يحب يكون مثلا عنده شخصية تسمى الفصيمية. يجب أن يتفق هو الزوج أن تعبيري عن حبي بالموقف لا باللفظ يعني يتفق على التعبير بناء على معطياتي الشخصية. ما معطياتي الشخصية؟ ما طريقة التي تناسبني وتريحني في التعبير وتتناسب مع طبع شخصيتي؟ أنا أستكشف ذاتي، زوجتي تستكشفني، زوجتي نفس الشيء تستكشف ذاتها وأنا أساعدها في استكشافها، ثم نضع مخطط. إذا صار موقف مفرح موقفي أنا أعبر أجيب هدية لكني ما أتكلم لأني غير قادر على التعبير، ما تعودت على الألفاظ الحلوة أني أقولها بالمواقف تماما. بعض الناس حينما يكون مرض عند زوجته إذا بينحس وينكمش ما يتفاعل معي. طريقة في التفاعل هو الانكماش والانحسار. ما راح وطلع في الشارع وضحك مع زملائه منحسر منكمش لا يتفاعل. بعض الناس تربيته تختلف عن بعض. ما الذي أريده في هذا المنبر لأم سلمة وغيرها من النساء؟ لا تحاكم زوجها إلى طبعها. وإلى أبو سلمة أقول لا تحاكم أم سلمة لطبعك أنت، لما لا تعطيني حنان، لما لا تحضني غيرها، حاكمها إلى طبيعتها التعبيرية عن الحب وهي تحاكمك إلى الطبيعة التعبيرية تناسبك للحب وتتفق على هذا المنوال.
الفكرة واضحة
زين. بالنسبة للطفلة الصغيرة التي
لكن لو استوقفتك يا دكتور، ليس من حق لما يأتينا أبو سلمة ويتصل يقول ليس من حقي أن أستمتع بحنان زوجتي وأنا أحتاجه؟
أم سلمة هي مجموعة الأشياء، صدقها، دينها، جمالها، قدرتها على التربية، كذا حنانها، عامل من العوامل وليس كل العوامل.
نعم
تماما. فاعتبر هذا العامل ناقص أو طريقته التعبيرية محورة. هي تحبك لكن الآلية، تخيل لو كانت خرساء ما تنطق. بنفس الشيء هناك الخرس النفسي، وذلك يحتاج تماما أن تكون العلاقة تنمو أكبر وأفق أكبر حتى تكون هذا الحب تجاوز تركيبتها الشعورية ولا شعورية فتنطق به دون أن تشعر. هذا
جميل المرة. لكن هل أنت يعني هل نقول أنه ننصحها أنه تتدرب على التعبير اللي ما يوافق طبعها ولا لا؟
هذه مرحلة ثانية. انتهينا الآن باتفاق بينهم على التعبير.
هذه واضحة ممتاز.
الأمر الآخر، لا نجعل طبيعتنا الشخصية صنما نحتكم إليه.
جميل.
لكن أنا بداية حياة الزوجي لازم يفهمني زوجي عشان لا يحاسبني على مثاليات.
حلو.
وأنا أطور نفسي وهو يطور نفسه على استيعابها، فيطور نفسها ببرامج تدريبية بغيرها باستكشاف ذاتها. الأمر الآخر، تبحث عن مزاياها التي يعشقها أبو سلمة، فإذا جاء موقف يحتاج حنان تظهر هذه المزية إن ما استطاعت تظهر الحنان تماما. وقد يكون هذه المزية أكثر تماما. ربما كان إنسان متدين مثلا تماما، فإذا حصل موقف ربما سجودها حينما تكون تلك المواقف والإطالة بالسجود والدعاء يدغدغ عواطفها أكثر. ألا ترى يا عبد الله بعض اللاعبين، وأنت ربما ما تحب الرياضة كما هو أنا، لكن حين يدخل هدف وإذا به يسجد تتعاطف معه شيئا ما.
صحيح.
لأنه لمس شيئا أنت تحبه، مع أنك أنت ما تحب الكورة، أنا ما أحب الكورة مثلا، لكن جاء بشراكة تماما. ليس لي حب لهذا اللاعب لكن وجدت شراكة معينة. كذلك في الحياة الزوجية استكشف ما يناسب هذا الإنسان فأمارس ذلك الدور، وما أجمل أن يكون فعلا لا مشاعر، لأن المشاعر صعبة أن تختلق لكن الأفعال يمكن أن تختلق. طبخة معينة يحبها نعرف لكذا أعبر بالموقف، فالتعبير بالموقف لكن بعده يأتي التدريب.
جميل. انتقل الأم.
بالنسبة لسلمة ذاتها في التعامل مع البنت سلمة، هذه الأم أنا قلنا بشكل عام الطفل يقرب ويحبب، هذه الأم أم سلمة دائما يجب أن تشعر أنها مقصرة في حق هذا الطفل، وهذا التقصير يجب أن تدفعها إلى البحث عن الوسائل الإيجابية، ليس التقصير وتبدأ ترجم ذلك الصنم أنا ما أخذت عاطفة عند أهلي، أنا كذا أنا كذا. ليس وقت التبرير وإنما وقت التعديل.
المرحلة ذيك انتهت خلص، لا تقعد كل شوي تراجع نفسها. أنا أصلا أنا علشاني أنا من بيئة غير حنونة، كل ما شيء أنا ما أقدر أسوي كذا علشاني أنا من بيئة غير حنونة. تنتهي هذه المرحلة وتحاول
يجب أن تلغى تماما. صدقت، تلغى تماما، انتهينا. هذا هو سبب الشيء. مثل واحد انكسرت يده، يعني ضرب بخشبة وانكسرت يده، ما يعالجها عن طبيب. ليش يا أخي؟ خشبة ضربتني. عارفين إحنا في جبيرة تستخدم، في جبس يستخدم، بس انكسرت بخشبة يا أخي ما لنا علاقة، انتهينا. أهلك طريقتهم انتهت، وإلا لما عرجت الأمراض. نستطيع أن نعدل التصور، ألا يغير الناس أديانهم؟ ك كذلك يمكن أن يغير هذا الشيء عبد الله، يعدل هذه الطريقة بالتعاون. أن تجعل أم سلمة نفسها مخطئة على الدوام بلا لوم، فكيف تعدل من نفسها؟ هذا يجعل رغبتها في التغيير أقوى من طبيعها، فتتعدل هذه الفاضلة وتتقوم هذه الفاضلة. وما أسهل أن يتم ذلك إذا قررت أم سلمة. لكن حقيقة أم سلمة ربما لا تقرر ذاك التقرير الكافي، لأن عدم وجود الخوف من أبو سلمة مثلا أنه ينقدها في هذا الأمر، مستمتعة بذلك الحب، تحيا تنتقد نفسها ربما انتقاد، فتعيش أزمة فقط الانتقاد لنفسها، لماذا أنا كذا؟ الأفضل أكون كذا. ما الخطوة التي تليها والتغيير؟ الخوف من البقاء على هذا الشيء، الخوف على ابنتها، الخوف من زوجها، شيئا ما يدفعها إلى تغيير أكبر. وذلك يجب على أبو سلمة أن يحفزها تحفيزا أكبر في هذا المجال.
جميل. الأخت سارة من السودان، طبعا أنا لفت نظري في سارة أنه أسئلتها كلها عن صديقاتها مو عن نفسها،
لأن ما عندها مشكلة، ولأنها سارة حتى من طريقة نبرة صوتها معطاءة، ليش ما تزورنا؟ مش عبد الله نروح السودان سوا؟ أنت جيت السودان؟
لا والله، مع أنه لي أصدقاء كثر، يعني يمكن فيها عزو ونزار.
في تلقائية جميلة، أنا استمتع في السودان بتلقائيتها، في بساطة، بساطة التلقائية الجميلة، أجد هناك سحر حقيقة. أنا كل سنة أذهب للسودان ما عدا العام الماضي ما ذهبت، أجد عشق لذلك البلد الكريم وأهله الفضلاء، محاضراته هناك أستمشع بالمحاضرات في ذلك البلد الكبير، فيه الصدق أيضا، تميز كبير حقيقة أولئك ذلك البلد الكريم. فأنا أدعوك من هذا المنبر تقبل دعوتي أن زيارة القادم نذهب للسودان سوية.
جاهز.
جميل. ترى وعد عبد الله وأنا بخبركم لو جيت رفض يجي معي. سؤال عن صديقتها الأولى، كيف تعامل مع الكذابة؟ يبدو لي إن سارة تحب هذه الصديقة. إذا صديقي في صفة سيئة يجب أن لا أعممها عليه، غيرت صورتها لأن غير حلوة بصورة أخرى، أبرر لها شعورها بالضيق من شكلها غير الجميل، أكون أنا ألتمس لأخي العذر تماما، أستمتع بصفاتها الأخرى. قد يكون عبد الله في صفة معينة عصبي لكني كريم وطيب وفاهم وكذا وكذا، يا أخي استفد من صفاتي الثانية، حجم هذه بحجمها، لا تعممها، فلا تعمميها. قد يكون بعض صديقات سارة يستخدم التعميم، سارة لا تستخدم التعميم من هذه الصديقة، وكيف نعالجها؟ حجم كذبها أن لا يؤثر على العلاقة مع الآخرين. الأمر الآخر أن لا نكون مثالية، بعض الناس يلجأ للكذب للخروج من مأزق، السيء من يلجأ للكذب للحصول على منافع ليست له، فرق بين الكذبين، كلهم كذب لكن عندي مأزق أخرج من هذا المأزق غير لما أحصل على أشياء ليست لي، هذا تعدي وهو ظلم. وأما أمرها الآخر عن صديقتها اللي مات أبوها، هل يمكن تذكر في حلقة سابقة عبد الله تكلمنا عن مراحل التي يحدث الإنسان بعد وفاة القريب؟
نعم.
قلنا المرحلة الأولى هي مرحلة جمود المشاعر، زميلتها تعيش هذه المرحلة والسرحان جمود المشاعر، ربما إلى الآن بين جمود المشاعر وبين الإنكار، يعني ما قالت أنها تبكي وليست حزينة، جمود المشاعر، تائهة، كأنها تائهة، سمعت هذه العبارة.
لكن لسه يعني على قولتهم الجرح طري، يعني هي كنت تتكلم أنه يوم الأحد الماضي توفيت.
ايه؟
يعني الكلام له أسبوع فقط، يعني
ممكن، ممكن مرحلة التوهان يا عبد الله هذه أو مرحلة حتى الإنكار تستمر أسابيع وليس فقط أسبوع، وربما ثواني أو دقائق، فتنتهي هذه القضية بهذه الطريقة.
شكرا لك سعد دكتور، شكرا لكم، أنتم انتظرونا في الشكل الجديد بإذن الله. وانقلوا عن الدكتور طارق الحبيب أنه يقول استمتعوا بركعتين خاشعتين. السلام عليكم.